قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد وقفنا في درس السبت قبل الماضي قبل السفر إلى اسطنبول عند أول الأصول الثلاث. من كان حاضرا معنا؟ الحاضر كان يرفع يده يا جماعة. من هو المؤلف؟ خالد الإمام محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام. طيب، قلنا إن الإمام ابتدأ الأصول الثلاثة بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل. ما هي المسألة الأولى؟ العلم. ما هي العلم؟ وما هو العلم؟ من يعطينا علم؟ ما هو العلم؟ ما هو؟ معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هي المسألة الثانية؟ مسألة لا العمل. العمل، مسألة العمل. قال علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا بد للعلم من عمل يعضده ويؤازره. المسألة الثالثة قلنا وهي شيخ محمود الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم الذي يعمل، دعوة إلى هذا العلم الذي يعمل. ولذلك نبهنا سريعا وربما لم أشر إلى هذا أن العالم إذا كان داعية دون عمل لامه الناس ولم يتبعه الناس. لما يكون الداعية أبعد الناس عن العمل لا يتقبل الناس دعوته. لذلك ركز في الترتيب الهام الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب: العلم أولا ثم العمل. طيب لو واحد عالم يا شيخ أحمد عبيد وبيدعو من غير عمل، ماذا سيقول عنه الناس؟ سيقول له: أول حاجة إيه؟ طبق أنت الأول، نفذ أنت الأول، اعمل أنت الأول، وسيكون دعوته مذمومة منقوصة غير مقبولة. لذلك لا بد من عمل بالعلم، ثم بعد ذلك الدعوة إليه. رابعا الصبر على الأذى فيه، وقلنا إن الصبر حكمة وثمرة وأمر لا بد من مقابلته، لأن من دعا إلى الله سيقابل من العقبات ويقابل من المشاق. والأنبياء جميعا أوذوا وابتلوا وامتحنوا ووجدوا من البأساء والضراء ما لم يجده غيرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه في البلاء. وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حج مصطفى حتى يبرحه يمشي على الأرض وليس على ظهره خطيئة. يصبح يبتلى في نفسه، في أولاده، في بيته، في مصنعه، في تجارته، في حياته، حتى يمشي على الأرض وليس على ظهره خطيئة أبدا. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده على عباده. ثم قلنا إن الإمام الشافعي قال كلمة جميلة، من يذكرنا بهذه الكلمة؟ قال بعد أن جاء بسورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. إذن هذه السورة كفاية وحجة من الله جل وعلا أن نمارس هذه الواجبات الأربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه واجبات أربعة. وكان بعض السلف إذا اختتموا مجالسهم تواصوا بهذه السورة، فيوصي بعضهم بعضا بسورة العصر، لأن فيها الإيمان وهو العلم والعمل الصالح والتواصي بالحق أي الدعوة والتواصي بالصبر على ما يلاقيه الإنسان في هذه الدعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، نبتدئ درس الليلة، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله، تأكيدا على كلام مين؟ على كلام الشافعي. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. إذن هنا نقطة هامة جدا، وهي أنه يجب أن أتعلم قبل أن أتكلم وأعمل. طيب زي ما مهم جدا أن أنا أعمل بالعلم، يجب أن أتعلم قبل أن ماذا؟ أن أتكلم، لأنني إن تكلمت بغير علم كان في هذا مشابهة لمن يا إخواني؟ للنصارى الذين يعبدون على جهل، والذين يتكلمون بجهل. في حد بيه؟ في حد هنا بيتكلم؟ فكان هذا مشابهة للنصارى الذين يتكلمون بجهل دون علم. فيجب إذن أن أكون متعلما، خاصة يا إخواني ما هو واجب تعلمه، أي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني واحد من الشباب مرة اتصل علي يقول لي يا شيخ أنا لو سمحت عاوزك تشرح لي صفة الغسل من الجنابة. يقول لي يا أخي أنت عندك كم سنة؟ قال لي 26 سنة. طب 26 سنة أنت بجد مش عارف صفة الغسل من الجنابة؟ قال لي لا، ندخل تحت الدش كده وخلاص. طيب يا ابني أنت بلغت من سنة كم؟ من 15 سنة، يعني قاربت أن يمر عليك 15 سنة أخرى وحتى الآن لا تعرف غسل النبي، مع أن هذا من الواجبات الضرورية التي لا يجوز أن يجهلها المسلم. لا يجوز أن يجهل المسلم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يجهل المسلم عقيدته التي سيحاسب عليها ويسأل عنها في قبره. فهذا ما هو واجب تعلمه، فالعلم قبل القول والعمل. ثم ذكر البخاري دليلا على هذا الباب فقال، قال الله جل وعلا ها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل ولا مش عمل يا إخواني؟ عمل صح؟ جاء بعد ماذا؟ بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلا في مسألة أخرى، يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. بدأ يفصل المسائل واحدة تلو الأخرى من المسائل الأربعة التي ذكرها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الكلام ده يا جماعة مهم جدا أن نتعلمه ونعلمه للصغار، لأنه تقوم عليه أس الحياة اليوم. النهاردة مش بتلاقي ناس بتبيع الدين علشان التجارة؟ مش بتلاقي ناس تخاف من مدير شركة أو مسؤول في مصنع أو مدير مدرسة أو ناظر أو محافظ أو مسؤول عن ولي أمر من أمور المسلمين، يخشى أن يقطع عليه رزقه أو لقمة العيش كما يقولون؟ يوجد هذا. فإذا أصلت مبدأ أن الله خلقنا ورزقنا، فالخلق لله والرزق بيد الله، ولم يتركنا هملا، يعني لم يوجدنا في هذه الدنيا عبثا. لابد أن هناك حكمة من وجودنا في هذه الدنيا، ويجب عليك أن تمارس هذه الحكمة، وهي أن تعبد الله جل وعلا. طيب إيه الدليل على أن الله أوجدك في الدنيا لحكمة؟ قال: بل أرسل إلينا رسولا. لو كان وجودك عبث ليس له غاية، كانش في داعي أن ربنا يرسل رسول، كانش في داعي أن ربنا يفرض شرائع، كانش في داعي أن ربنا جل وعلا يوجب أحكام. ولذلك من أيسر الأسباب التي يرد بها على الملحدين وعلى نغمة الإلحاد التي على وتيرتها في كثير من جامعات شبابنا وأبنائنا اليوم، أنه لو كان وجودنا عبث، لو الطبيعة اللي خلقتنا، فإنه لم يكن هناك حاجة أن يوجد نبي وقرآن يتلى وأحكام وشرائع وقوانين تسن. كان المسألة خلاص شريعة غاب يأكل القوي الضعيف، لكن هناك أحكام، هناك أحكام. ولذلك الملحد سهل ترد عليه ببساطة، لو قلت له لو جاءت سيارة وصدمت سيارتك هكذا ماذا ستفعل؟ سيقول لك مباشرة: أطلب من الذي صدمها أن يصلحها. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تقول له: طيب ليه؟ هو خبطها كده، الطبيعة خلته يخبطها. يقول لك: لا حبيبي، في قانون في بلد. طيب سبحان الله، أنت تؤمن بوجود قانون في نطاق ضيق نحن من صنعناه، ولا تؤمن بوجود قانون عظيم في كون قدره وكونه الله؟ هذا بلا شك من العبث. وكان بعض الملحدين على موعد في مناظرة للإمام أبي حنيفة، فتأخر عليهم الإمام أبو حنيفة تأخرا بالغا حتى جاء إليهم. فلما دخل عليهم قالوا: يا إمام، ما الذي أخرك؟ قال: لم أجد قاربا يحملني، فوقفت على الشاطئ فنظرت إلى شجرة فسقطت الشجرة من نفسها، ثم تقسمت إلى ألواح، ثم اجتمعت الألواح، ثم جاءت المسامير فجعلت تدق في الألواح، ثم جاء المجداف فجعل نفسه فوق ظهر هذه الألواح، فوقفت على الألواح فجعل المجداف يجدد بنفسي حتى جاء بي إليكم. قال: يا أبو حنيفة، أنت مجنون؟ القصة التي تحكي مجنون؟ قال: لماذا؟ قال: لأن ما تذكره لا بد له من صانع، لازم الشجرة أحد يقطعها، وأحد ينشر الخشب، وأحد يقسم الألواح، وأحد يرصها، ورجل يضرب عليها بالمسامير، وآخر يعدلها حتى تصبح قارب وسفينة. فقال: تتعجبون أن القارب والسفينة لا بد له من صانع، ولا تعجبون من أن الماء والهواء والجبال والأشجار لها صانع وخالق سبحانه وتعالى؟ فأسلم يومئذ منهم أكثر من 3000 دخلوا إلى الإسلام. لماذا؟ لأن الرد على الإلحاد من أيسر الأشياء. فكان من تأصيل عقيدة المسلم أن يعرف هذه المسألة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وما أجمل هذه اللفتة التربوية الرائعة البديعة. كثير من الناس يربي ابنه على عيب. غلط يا حبيبي، انت تكسفنا كده قدام الناس. الناس يقولوا عليك ايه؟ مفجوع، محروم، ما بيشوفش الاكل. الناس يقولوا عليك ايه؟ مش متربي، لسانه طويل، وغيرها من بعض التربويات التي لا تخالف الدين، لكنها احيانا تخرج جيل مسألة تعظيم الله في قلب ضعيفة. ازاي يا عم الشيخ؟ لانك تربطه بالعيب وبالمجتمع وبكلام الناس وانتقاد الناس وحيقولوا علينا ايه. فإذا دخل إلى مجتمع مثلا، لنفرض أن هذا المجتمع لا يبالي بالعيب ولا بالحرام، سيزل ويسقط، سيقع. لذلك بعض الدعاة في أوروبا تفوت هذه النقطة. شيخ أحمد صبيح إزاي حكى لي أحد الإخوة قصة طريفة جدا، أنه يعني جاء إليه أحد الأجانب وكان يتكلم معه في العمل وكذا، وقال له: يعني أنا عندي جيرل فريند وعندي وحدة وبزني عادي. فقال له يعني، فالأخ افتكر مين؟ افتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء إليه الشاب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فالأخ قال له يعني ترضاه لأختك؟ قال له: واي نوت، المشكلة حبيبي الدنيا سايحة عنده خلاص، فخرب عنده المسألة. لأن واي نوت دي معناته أنه ما فيش مشكلة عندي، لأن المجتمع تحكم الأعراف التي أنت تربيت عليها. هذا كان ردا عقليا من رسول الله بما يناسب المجتمع والعرف الموجود السائد. لكن اليوم قد تضيع الغيرة وتذهب الرجولة من قلوب بعض الشباب، فأنت بحاجة إلى رادع أعظم من أن تقول له: أترضاه لأختك؟ لك يا عم أختم صحبة ثلاث أرباع الجمع، أنا مالي يعني. لا، هذا أنت بحاجة أن ترد عليه ردا آخر، وهو الرد العلمي، الرد الذي فيه عبودية لله، وهو أن يتربى منذ الصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحبك إذا فعلت كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع لك إن كنت مواظبا على السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيغضب منك إن كنت تاركا لهذا الأمر مصرا على هذه المعصية. هو ذا معنى: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بالله عليك، انت مربي ابنك على ان طاعة الرسول تدخل الجنة وعصيانه يدخل النار ولا لا؟ هذا السؤال الذي يقسم ظهورنا جميعا، وهو ان العبودية والعبادة عندنا يجب ان تطعم لاطفالنا مع الطعام، مع كوب الحليب الذي يشرب في الصباح، مع قصعة اللحم وصينية الرز التي توضع. يجب أن يكون هناك شيء من العقيدة ينغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا، وهو أن تعظيم رسول الله والمضي على شرعته هو سبب في دخول الجنة، وأن تركه والإعراض عنه سبب في دخول النار. ثم قال: والدليل وجمال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب إنه دائما بيعطيك إيه؟ والدليل. الدليل على المسائل الأربعة الأولى ها؟ ما هو الدليل؟ كنت نايم بتنام تعبان صاحي طيب الدليل ها؟ لا قلنا من شوية بس أنت كنت مركز معنا ها؟ سورة العصر. لماذا أعطانا الدليل؟ عشان الدليل تمسك به المعلومة، تقيد به المعلومة، ما فاكر به المعلومة، فلما تستطيع ترد بدليل وبحجة طيبة. جاءني أحد الإخوة قال يا شيخ يعني إيه الدليل في القرآن إعادة سرية حرام؟ أنا عاوز آية. قلت أنت تأكل الموز؟ قال لي آه. تأكل البرتقال؟ قال لي آه. والفراولة؟ قال لي آه. قلت له بتاكل الحاجات دي؟ اعوذ بالله. قال لي ازاي يا شيخ؟ قلت له الدليل في القران الموز والبرتقال والفراوله حلال. فسكت. قلت له هناك ادله يجب ان ناخذها من الكتاب والسنه، وهناك ادله تفهم من احكام الدين العامه، فاحكام الدين العامه اوصتنا بان ننأى بانفسنا عما يغضب الله جل وعلا، وان نحفظ الفروج، ومن حفظ الفرج الا تقع في هذه العاده السيئه، وأن تعصم نفسك فلا تأتي إلا إلى ما أحله وأباحه الله عز وجل لك. فهذا أمر يجب أن نفطن له وننتبه. قال المؤلف: والدليل على هذه المسألة الأولى اللي هي أن الله خلقنا ورزقنا يا حسين ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن أرسل الله لقريش رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا. إذن هذه إشارة أن كل أمة لا بد أن يكون فيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وسيأتي معنا هذا الدليل. إذن هذه المسألة الأولى، أن طاعة الرسول الذي أرسل إلينا واجبة، وأن عصيانه يؤدي إلى دخول النار. الثانية على عجالة، المسألة الثانية التي يجب أن نعرفها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وهذه نقطة هامة جدا يا إخواني في تعبيد القلب، لأنه مسألة أن يشرك معه أحد في عبادته، بعض الناس بيظن أن الشرك أنك تسجد لصنم. لا، مطاعتك للإنسان الظالم قد يكون فيها شرك. خوفك من إنسان وقع في أمر يغضب الله فلا تنهاه ولا تنكر عليه، خوش خشية أن ينقطع عنك الرزق، هذا شرك. إذن تأمل، العبادة مفهوم عام، مفهوم عام. ولذلك خذوا هذه الفائدة، وقد تأتي معنا في بعض الكتب القادمة تعريف العبادة. ما هو تعريف العبادة؟ اكتب معي. قال شيخ الإسلام تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عشان ما حدش يجي يقول الظاهرة هي فقط الصلوات والذبح والنذر ونحو ذلك، والباطنة أيضا. خوف قلبك يجب أن يكون من الله، خشيتك يجب أن تكون من الله، لا تكون من أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك انتبه لهذه النقطة، فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال المؤلف: والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد يا جماعة لله فلا تدعوا ها مع الله أحدا. والدعاء يأتي بمعنى الصلاة، ويأتي بمعنى العبادة، والصلاة تأتي بمعنى الدعاء أيضا، فهي مترادفات. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. إذن هذا هو المسألة الثانية التي بيّنها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. أخيرا قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. خلي بالك الإمام قاعد يعلمك أحكام وقواعد وواجبات لا غنى عنها. من أطاع الله، من وحد الله وأطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز له موالاة أن يود ويبر ويكون محب لمن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. طيب إزاي تفهم الكلام ده؟ ارجع إلى فعل مصعب بن عمير مع أمه، ارجع إلى فعل أبو عبيد عم بن الجراح مع والده، ارجع إلى فعل أبو هريرة مع أمه قبل أن تسلم. كلهم كان عندهم الشرك والكفر ومحادة الله ورسوله حد فاصل، لا يصح موالاة من كان مشركا بالله، من كان كافرا بالله، من كان معظما لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه قواعد شرعية. طيب الكلام ده لماذا؟ لأنه سيأتي معك في المستقبل، قد تأتي معك سياسة، قد يأتي حياة اجتماعية، قد يكون لك مصالح تجارية مشتركة بين دول أو أخرى، هناك أشياء يجب أن يكون فيها حد فاصل وهي الموالاة. التجارة ممكن، البيع والشراء ممكن، الجيران وحقوق الجيران من إرسال الطعام والشراب والخدمة وإسعافهم ببعض الأواني أو إعطائهم السيارة إن كان لك جيران من غير المسلمين، هذا أمر ممكن. لكن الموالاة التي تعني الموافقة على ما يكون من دينهم، على ما يكون من كفرهم بالله جل وعلا أو ما يكون من عقيدتهم، هذا أمر لا يمكن القبول به. لذلك نبه عليه الإمام رحمه الله تعالى فقال: والدليل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ومعنى كتب هنا أي أوجب، أولئك أوجب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن هذه ثلاثة مسائل هامة ذكرها لنا المؤلف بأدلتها. مسألة الأولى ياسر، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مسألة ثانية محمود كفر شكر، قال المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أن من أطاع رسول الله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. هذه ثلاثة مسائل مهمة نضمها إلى الواجبات الأربعة الأولى، فيكون عندنا كم مسألة الآن؟ سبعة مسائل ستسألون عنها يوم السبت القادم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا وإخلاصا ودعوة وصبرا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.